وكتاب القسام تستهدف قواعد عسكرية صهيونية بمسيرات الزواري الانتحارية. أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة. صرح وزير الخارجية الإيراني حسين من عبد اللهيان أن النساء والأطفال في غزة يتعرضون لإبادة جماعية من قبل كيان الاحتلال، معتبرا ذلك نقضا سافرا لحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة أمين عبد اللهيان خلال افتتاح الاجتماع الإقليمي لوزراء خارجية صيغة 3+3 بطهران بمشاركة روسيا وتركيا وأذربيجان وأرمينيا لمناقشة القضايا المتعلقة بمنطقة القوقاز الجنوبية. ويهدف هذا التكتل لحل مشاكل المنطقة بعيدا عن التدخلات الخارجية، إذ من المقرر أن تتناول هذه الجولة مفاوضات السلام بين أذربيجان وأرمينيا. دان عدد غفير من طلاب جامعة الطب في طهران جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وأعلنوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ونددوا بمجازر الاحتلال التي يرتكبها بحق الفلسطينيين والتي كان أفجعها مجزرة مستشفى المعمداني في غزة. للمزيد بهذا الشأن نستمع لهذا التقرير.
طبعا بعض الاعتداءات الوحشية اللي عملتها إسرائيل بحق الفلسطينيين خصوصا بعد ما قصفوا مستشفى المعمداني اللي طالت أكثرية النساء والأطفال، نحن كطلاب طب وبالتعاون مع وزارة الصحة بإيران قررنا نعمل هذا التجمع المتواضع، ونحن حوالي أكثر من 400 طالب من الخارجيين من مختلف البلدان، لبنانية، عراقية، سورية، عنا من الهند وعنا من باكستان وعنا مختلف اللغات وعنا الجنسيات المختلفة حتى الأديان المختلفة، بس نحن هون جينا لأنه كلياتنا عنا هدف واحد وكلياتنا عنا قضية وحدة هلأ بنحنا واقفين معها، هي إزالة إسرائيل من الوجود مثل ما قال القائد الحاج عماد مغنية. هيدي قضيتنا نحن، ونحن هلأ على القليل يعني قد ما فينا يعني أقل شيء نحن هذا الشيء هلأ عم نقدمه للفلسطينيين هي هيدي الصورة وهيدي الوقفة التضامنية معهم، لعلنا في يوم من الأيام يعني أقل واجب نكون قدمناه، وإن شاء الله عنا أمل كبير بنصر الله وبالقيادتنا الحكيمة أنه نصلي جميعا بالقدس. وهيدي كمان الوقفة بتفرج للعالم أنه الإعلام الغربي مغلوط وأنه الإعلام الغربي خاطئ، وهن عطول بحرفوا الحقيقة وهيدي هي الحقيقة. كل العالم من بلدان أوروبية وغربية وغيرها حتى البلدان الإسلامية والشرقية أو الغربية كلهم عندهم قضية واحدة وهي إزالة إسرائيل من الوجود، وإن شاء الله جميعا سنصلي في القدس.
قالت مصادر إعلامية أن صفارات الإنذار دوت في مناطق مختلفة في خليج حيفا وعكا لأول مرة منذ بدء عملية طوفان الأقصى. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية اعترضت مسيرة من لبنان اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من جهة البحر قبالة سواحل عكا. من جانبها أكدت صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية أن دوي صفارات الإنذار في منطقة عكا هو حدث غير مسبوق منذ الحرب على غزة. وفي وقت سابق من اليوم دوت صفارات الإنذار في محيط كيبوتس دان قرب الحدود مع لبنان، في حين قال جيش الاحتلال أن القبة الحديدية اعترضت جسما مشبوها دون الحديث عن وقوع أضرار أو إصابات. أعلنت كتاب القسام استهدافها السرب 107 التابع لقوة الجوية للكيان الصهيوني بقاعدة حد سريم بواسطة مسيرة الزواري الانتحارية ملحقة بهم خسائر فادحة. هذا ووجهت الكتائب مسيرة مماثلة بمسيرة مماثلة ضربة إلى مقر قيادة الفرقة سيناء لجيش الاحتلال في قاعدة سليم العسكرية. وفيما استهدفت المقاومة مدينتي بئر السب وعسقلان المحتلتين برشقات صاروخية، تعرضت تحشيدات الوحدات الصهيونية قرب مستوطنة مفكعيم إلى هجوم صاروخي. ومن جهتها تبنت سرايا القدس قصفها تجمع مفتاحيم الاسطاني بعدد من القذائف الصاروخية ردا على مجازر الاحتلال المستمرة بحق أهالي قطاع غزة. كثف الاحتلال الصهيوني قصفه الهمجي على قطاع غزة اليوم 17 من عدوانه مرتكبا مجازر انتقامية متتالية أوقعت مئات الشهداء. الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة أكد أن الصهاينة ارتكبوا أكثر من 20 مجزرة خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى استشهاد ما يزيد عن 430 شخصا غالبيتهم جنوب القطاع. ولفت الناطق باسم وزارة الصحة بغزة إلى تجاوز إجمالي شهداء العدوان حدود 5000 مع تخطي الإصابات حاجز 15200 حالة. قال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن الواجب الشرعي على حكام العرب والمسلمين اليوم نصرة إخوانهم في غزة بكافة أشكال القوة العسكرية والمالية والدبلوماسية. لجنة الفتوى بالاتحاد شددت على أهمية توحيد المسلمين لكلمتهم عبر إنشاء حلف عسكري يحفظ أمن المنطقة ويدفع عنها العدوان، معتبرة ما يقوم به أهل غزة وفلسطين جهادا شرعيا واجبا لتحرير أرضهم المحتلة من الكيان الغاصب. كما حذرت اللجنة من تهجير أهل غزة من أرضهم مؤكدة حرمة مشاركة الصهاينة في جريمتهم الشنيعة. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بارتفاع عدد الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية إلى 222 أسيرا منذ بدء معركة طوفان الأقصى. كما قرر الإعلام العبري بارتفاع حصيلة قتل الاحتلال لقرابة 1400 مع تسجيل نحو 5400 إصابة. إلى ذلك قال الجيش الصهيوني أنه أبلغ أكثر من 300 عائلة من عائلات جنوده بمقتل أبنائهم. ومن جانبه حذر الرئيس السابق لهيئة الأركان بجيش الاحتلال دان حالوت من مغبة اجتياح غزة بريا، موضحا أن وحداتهم ستواجه عواقب وخيمة على أرض المعركة. أكدت مصادر ميدانية في جنوب لبنان أن كيان الاحتلال الصهيوني قصف المنطقة الواقعة ما بين بلدة ميس الجبل وبلدة حول الحدودية مع فلسطين المحتلة بالقنابل الفسفورية، وتصاعد الدخان نتيجة إحراق عدد من الأراضي الزراعية. وقالت المصادر أن بلدة ميس الجبل تعرضت لأكثر من اعتداء صهيوني وشهد ليلها قصف متواصل ما أدى إلى إحراق العديد من المزارع، وما زال دخانها يتصاعد حتى الساعة، وكذلك إحراق بعض السيارات التي كانت تقف على جوانب الطريق. وأوضحت المصادر أن الوادي المحاذي للبلدة شهد هو الآخر قصفا بالقذائف مدفعية صهيونية إضافة لغارات الطائرات الحربية. والنبأ الأخير في العراق، تعرضت قاعدة التنف الواقعة في المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا ومقرات عسكرية أخرى للجيش الأمريكي بمحيط الركبان لهجوم طائرتين مسيرتين تبنته المقاومة الإسلامية في العراق. وأشارت مصادر إعلامية إلى نجاح الطائرتين بتوجيه ضربة للقاعدة دون ورود معلومات عن حجم الخسائر، لافتة إلى استنفار الوحدات العسكرية داخل الموقع واستخدامها مضادات أرضية لإسقاط المسيرتين. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تقول أن النساء والأطفال في غزة يتعرضون لإبادة جماعية من قبل كيان الاحتلال. صفارات الإنذار تدوي في خليج حيفا وعكا لأول مرة منذ العدوان على غزة. وكتاب القسام تستهدف قواعد عسكرية صهيونية بمسيرات الزواري الانتحارية. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا: قمة القاهرة للسلام وأسباب فشلها. تحية لكم في هذا البرنامج الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل التطورات لدول الشمال الإفريقي العربي، لا سيما على صعيد الردود والموقف حول العدوان الإجرامي الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة. وكما أعلنت لحضراتكم في هذه الحلقة، سوف نسلط الضوء على نتائج قمة القاهرة للسلام التي عقدت يوم السبت الماضي في القاهرة وأسباب فشلها. وهذه هي الدعوة لحضراتكم للمساهمة والمشاركة في برنامجنا هذا أحبتنا الكرام، بأرائكم ومساهماتكم في إطار حديثنا حول قمة القاهرة للسلام وأسباب فشلها، عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22017 62، 22017 68، 22018 48. كما ندعوكم أحبتنا الكرام للتواصل عبر تطبيق الواتساب وإرسال المشاركات الصوتية وكذلك النصية على رقمنا التالي: 00989388874050. تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام في هذا البرنامج. قمة القاهرة للسلام التي عقدت يوم السبت الماضي في العاصمة المصرية القاهرة لم تحقق ما كانت تصبو إليه القيادة المصرية، بعد أن أخفقت القمة في إصدار بيان ختامي، مما دفع الرئاسة المصرية إلى إصدار بيان منفرد، وذلك بعد أن أصر الجانب الأوروبي على إدراج جملة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وإدانة واضحة وصريحة لحماس، بينما تحفظت المجموعة العربية على ذلك. ودعت إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة. كما كان واضحا منذ البداية أن ممثلي بعض الدول الأوروبية وأمريكا حضروا القمة من أجل إفشالها لإتاحة الوقت الكافي لإسرائيل لتنفيذ أهدافها عبر ارتكاب الفظائع في غزة. وذات السبب السابق أي منح الكيان الصهيوني الإسرائيلي الغطاء السياسي والوقت الكافي لتنفيذ أهدافه من وراء العدوان الوحشي على غزة، كان وراء غياب المسؤولين الغربيين الكبار كالمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي، بينما اكتفت أمريكا بإرسال القائمة بأعمال السفير الأمريكي في مصر، حيث اعتبر البعض أن هذا الغياب كان مقصودا وكان بمثابة الضوء الأخضر الذي منحه الغرب للكيان المعتدي ليفعل ما يشاء. إنما جرى في القاهرة يوم السبت الماضي كان بمثابة طعنة سددتها أمريكا ومن ورائها الغرب إلى ظهر مصر التي أدركت متأخرة أن اتفاقية السلام التي أبرمتها مع الكيان الصهيوني لم تعصمها من شروره ومكائده، لذلك سارعت إلى عقد القمة ولكن دون جدوى. فأمريكا كانت قد عقدت العزم على تحقيق أهداف إسرائيل على حساب مصر وحتى الأردن الذي ارتبط أيضا باتفاقية سلام مع إسرائيل. ومن المؤكد مستمعين الكرام أن مصر كانت تدرك جيدا أن هناك محاولات إسرائيلية مدعومة وبقوة من أمريكا والغرب لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء عبر استخدام سياسة الإبادة الجماعية ورفض وقف إطلاق النار حتى لأيام أو ساعات، ورفض إيصال المساعدات وفي مقدمتها الوقود إلى غزة المحاصرة، ولدفع الفلسطينيين لعبور الحدود من مع مصر إلى سيناء. الأمر الخطير الآخر الذي حذر منه البعض هو أنه في حال نجاح مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة سيعمل الكيان الإسرائيلي بدعم وبتنسيق مع أمريكا والغرب على تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، وهذا بالضبط هو الذي دعا قادة مصر والأردن والسلطة الفلسطينية إلى رفض عقد قمة رباعية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي زار الكيان الإسرائيلي مؤخرا لإظهار دعمه المطلق واللامحدود لهذا الكيان. كان واضحا أن أمريكا والغرب حضروا قمة القاهرة ممثلين عن الكيان الإسرائيلي، وهو حضور كان هدفه إرسال رسالة واضحة للعرب مفادها أن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي لم ولن يشفع للعرب لدى أمريكا، وهذا الأمر بالذات هو الذي استفز مصر. فبعد الجلسة الأولى للقمة والتي انتهت بعدة كلمات لرؤساء وملوك ورؤساء حكومات لبلدان عربية وغربية، تم رفع الجلسة على أن تعقد بعد نصف ساعة فقط، غير أنه بعد مرور ثلاث ساعات من دون أي اتفاق أصدرت مصر بيانا استنكرت فيه انحياز مسؤولين غربيين ضد الفلسطينيين ولصالح الكيان الإسرائيلي. تحية طيبة لحضراتكم السمعين الكرام في هذا البرنامج. سوف نتوقف عند قمة القاهرة للسلام وأسباب فشلها طبعا، وما هي الأهداف التي دعت مصر لإقامة هذه القمة. هناك غياب للمسؤولين الغربيين الكبار كالمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي، ما معنى هذا الغياب؟ ما هو تقييمكم لهذه القمة؟ وأساسا لماذا لم تدع إيران وحتى حركة حماس نفسها إلى هذه القمة إذا كانت نية مصر هو إيجاد مخرج لوقف العدوان على غزة؟ هذه الأسئلة وغيرها إن شاء الله ستكون محط لقائنا مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا صدى المغرب العربي، وكما دعوناكم أنتم للمساهمة والمشاركة معنا، وطبعا قد وصلت إلينا بعض المساهمات عبر تطبيق الواتساب. وبطبيعة الحال هذا الغياب الذي تحدثنا عنه لبعض الدول ومسؤوليها في المشاركة في هذه القمة كان واضحا أنه بمثابة الضوء الأخضر الذي منحه الغرب للكيان الإسرائيلي ليفعل ما يشاء. ولربما يعني تتوقع بعض الدول العربية خاصة مصر والمغرب المطبعتين مع الصهاينة أن تعيد النظر في مواقفها تجاه الكيان الصهيوني والدول الغربية المساندة لها طبعا. ومن الواضح أن مصر كانت تدرك جيدا أن هناك محاولات إسرائيلية مدعومة وبقوة من أمريكا والغرب لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء. كذلك يعني حال الضفة الغربية إلى الأردن عبر استخدام سياسة الإبادة الجماعية والضغط أو الضغوطات القصوى ورفض وقف إطلاق النار حقيقة لدفع الفلسطينيين لعبور الحدود مع مصر إلى سيناء. التوقعات طبعا كيف ستكون للموقف المصري في حال نجاح مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء هي من ضمن المحاور التي وضعناها على جدول الحديث وسوف نتوقف عندها ونتحدث عنها مع استضافتنا لضيف كريم في هذا البرنامج أيضا مستمعينا مستمعاتنا. إذن طبعا الشيء الذي غاب عن يعني من حضر ومن لم يحضر من الغربيين في هذه القمة عندما هو أنهم عندما خططوا لإقامة شرق أوسط جديد عام 2006 وعندما خططوا لصفقة القرن عام 2017 كان الفشل حليفهم. تم قبر الشرق الأوسط الجديد حقيقة كما تم قبر صفقة القرن في ذلك الوقت الذي كانت إسرائيل في أوج قدرتها وكانت أمريكا تعربد في المنطقة وكانت المقاومة ليست بالقوة التي هي عليها اليوم وإنجازاتها واضحة كعيان الشمس طبعا للجميع. هل يمكن أن نتصور يعني عاقل أن يسمح محور المقاومة الذي اشتد عوده وتمدد جغرافيا ومن خلفه جميع طبعا الشعوب العربية والإسلامية هل يسمحون بتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية تكرار النكبة الفلسطينية مرة أخرى بينما الجيش الذي لا يقهر بات مهزوزا مهزوما ولا يثق به حتى المستوطن الصهيوني والانقسام والتشرذم ينخر الكيان الإسرائيلي بالطول والعرض فيما أمريكا طبعا غارقة حتى أذنيها في وحل أوكرانيا وأصوات الخلافات والانقسام ليس على مستوى النخب السياسية فحسب بل وحتى على مستوى الحكومة إنزاء الموقف الأخرق الذي اتخذه بايدن من العدوان على غزة اتخذت تعلو بشدة في واشنطن ونراها عبر وسائل التواصل المختلفة هذا واضح. واسمحوا لي طبعا لتسليط الضوء أكثر على عنوان حديثنا حول قمة القاهرة للسلام ونتائجها وما أسمها البعض ونحن نؤكد طبعا على ذلك أسباب الفشل لهذه القمة مع الدكتور علي أبو الخير الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة ينضم إلينا. دكتور علي أرحب بكم في لقائنا هذا. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. شكري لانضمامك إلينا دكتور. ما هي الأسباب الحقيقية لفشل قمة القاهرة الأخيرة وما هي الأهداف التي دعت مصر لإقامة هذه القمة طبعا؟
أولا لا نستطيع أن نقول أن القمة فشلت لأن ممكن نقول أن القمة حددت المعسكرين المعروفين المعسكر الغربي بثالث الولايات المتحده الامريكيه الاتحاد الاوروبي بريطانيا فرنسا المانيا كل هؤلاء داعمون للكيان الصهيوني ليس اليوم ولا في طوال فتره الاحتلال الصهيوني للارض الفلسطينيه. التكتل الثاني وهو تكتل مصر مع الدول العربيه وبعض الدول الاسلاميه. وبالتالي نحن نقول أن القمة لم تفشل ولكن تمكنت من تحديد المحدد من قبل وهو أن الغرب ضد الإسلام أو الغرب ضد المقاومة أو الغرب ضد كل نهضة وأنه المتآمر الأول. وبالتالي من خلال هذا الأمر ربما تكون مصر بالفعل نجحت في لم شمل الدول العربية على الأقل كان الاتحاد الأوروبي يريد ضم مرات حماس فاعتبرها منظمة إرهابية وهو ما رفضته مصر معها بقى الدول الأخرى.
نعم.
وبالتالي أنا سهل كلها أنها فساد. وكان الأمر المحدد سلفا للقمة هو إعطاء شرعية للدول العربية حتى التهجير على التهجير الفلسطينيين حتى لا تحدث مرة أخرى نكبة فلسطينية جديدة منذ عام 1948. فبالتالي لا نستطيع أن نقول القمة فشلت ولا نستطيع أن نقول أنها نجحت ولكنها بين بين.
طيب ماذا نفهم من غياب المسؤولين الغربيين الكبار كالمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي؟ حتى الولايات المتحدة الأمريكية اكتفت بإرسال القائمة بأعمال السفير الأمريكي في مصر عن قمة القاهرة.
أولا لازم نعرف أن المعسكر الغربي منذ 7 أكتوبر التشرين الأول أرسلت الولايات المتحدة سفن وحملت طائرات وعساكر وجنود وخلتها بريطانيا. ومعنى ذلك أنها تستعد لحماية الكيان الصهيوني الذي يعتبر تهاوى بالفعل تحت وطأة الضربة الكبرى مسرعة.
نعم.
ومن خلال هذا الفهم لازم نعرف أن سواء السفير الأمريكي في القاهرة أو غيره، ولكن بالفعل إذا تركت الحكومات العربية والإسلامية الأمر لشعبها لأحرقوا السفارات الأمريكية والغربية في كل مكان.
نعم.
يكفي المظاهرات التي تقوم في كافة هذه الدول مؤيدة لفلسطين ومؤيدة للحق الفلسطيني ومدافعة عن ذلك.
نعم.
نحن لا نطلب إلا شيء واحد هو وجود موقف عربي موحد حتى. نعم. خلال هذه الفترة كان دائما الإعلام العربي يلوم إيران على بعض الأشياء، ولكن لم يحدث حتى هذه اللحظة، بل بالعكس بدأت الشعوب تقول إيران وحزب الله وجماعة أنصار الله في اليمن أحاديث مبهجة تثبت أن الوعي الشعبي موجود، ولكن فقط الخطوات اللازمة للحكومات سواء على مستوى المستوى الوزراء الخارجية أو حتى على مستوى الرؤساء.
دكتور علي، لكن يبدو أن هذا الغياب الغربي والمعسكر الغربي كما أشرت هو الداعم للكيان الصهيوني مرة أخرى أعطوا الضوء الأخضر يعني لإسرائيل الكيان المحتل يفعل ما يشاء في غزة.
نعم، هو يفعل ما يشاء بالفعل. وليس هناك حماية لهم، الدول العربية ضعيفة، الدول الإسلامية ضعيفة، لدرجة أن بعض الإخوة يريدون على سبيل المثال أن يتدخل حزب الله، ولكن أننا نقول أن حزب الله رؤيته واستراتيجيته وكيفية التعامل هنا أو هناك وكيفية الضربة المصيرة ومتى يقوم بها، لكن الذي نشاهده أن الكيان الصهيوني يريد حرب برية، فلتكن حرب برية سيخضع فيها أفضل. والمعسكر الغربي زي كما قلنا يستمر في الدعم اللامحدود ويستمر في الدعم الغير مشروط. عندما نعلم ذلك وكانت أمريكا فقط من الرفاق نقول نحن مع أمريكا لأنهم أهل الكتاب ضد صفية الكفار. هذه أمور يخشى أن يقول أحد. يكفي كان أيضا موقف الأزهر الشريف والكنيسة المصرية الأرثوذكسية أيضا مؤيدة إلى درجة عالية من التنسيق وعملية الدعم المعنوي الديني للشهداء والمقاومين الفلسطينيين.
نعم. طيب أساسا دكتور علي أبو الخير، يعني لماذا لم تدعى إيران وحتى حركة حماس نفسها يعني لم تدعى إلى هذه القمة، يعني إذا كانت النية هو إيجاد مخرج لوقف العدوان على غزة؟
أولا لو حدث هذا لغاب كل الغربية وقلنا هذا الكلام، كيف يدعى حماس وهم يقولون أنها جماعة إرهابية؟ كيف تدعى إيران وهم يقولون أنها تدعم الكيانات التي حصل دعمها؟ وبالتالي عدم وجود إيران ليست غيابا لها، خاصة أن هناك تواصلات مستمرة حسب ما علمنا بين الوزارة الخارجية المصرية والوزارة الخارجية الإيرانية. أما جامعة حماس كان موجود السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني، ولكنها في القمة أيدت مطالب المقاومة الإسلامية وجماعة حماس وغيرها من الجهات.
نعم، هل تتوقع من الدول العربية يعني مصر والمغرب ومن ذهب في التطبيع مع الكيان الصهيوني أن يعيدوا النظر لربما في مواقفهما تجاه هذا الكيان والدول الغربية المساندة له؟
لا أعتقد، لأن التطبيع أخذ مرحلة بالنسبة لمصر في سباقية مر عليها حوالي 40 عام، ولكن ليس معنى ذلك انها طبعت او ان الشعب المصري طبع او ان حدث نوع من انواع التقارب الشعبي بين هنا وهناك على المستوى الثقافي والفكري والزراعي والاقتصادي. لا، على خاطر اثنيه يقولون عنها انها لا مبالية او ضعيفة او على المستوى المحدود، لكن في كل الاحوال القوى العربية الموجودة استطاعت ان تظهر التغيير على حسب
نعم.
وهذا هذا في أضعف الأحوال. ولكن لو حدث نوع من أنواع التنسيق ونوع من أنواع الدعم اللوجستي كانت تتغير أمور كثيرة جدا، ولكن هذا الموجود والمتاح.
ولكن هذا التطبيع يعني هو الذي أدى إلى انغلاق أو سد معبر رفح لحد الآن وعدم وصول المساعدات إلى غزة المحاصرة.
هي بدأت المساعدات تدخل بالفعل منذ يومين، واليوم الثالث ايضا دخلت حوالي 40 شاحنة، ولكن كل هذا امر مسكنات اولية.
نعم.
وكانت القصة الصهيونية تهجير الفلسطين الى جنوب القطاع، وبالتالي يدخلون من معبر رفح ثم يهجرون الى جنوب.
نعم. سؤال مهم دكتور، في سؤالي المهم، يعني من الواضح أن مصر كانت تدرك جيدا أن هناك محاولات إسرائيلية مدعومة وبقوة من أمريكا والغرب لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء عبر استخدام سياسة الإبادة الجماعية، ورفض وقف إطلاق النار لدفع الفلسطينيين لعبور الحدود يعني مع مصر إلى سيناء. ما هي توقعاتكم للموقف المصري في حال نجاح مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء؟
لا يمكن هذا يحدث. اولا هذا الطلب ليس لوليد اليوم، قاله اسحاق رابين لرئيس حسني مبارك، فطلبه نتنياهو من الرئيس حسني مبارك حتى رد عليه حسني مبارك، قال لو طلبت هذا الطلب مره اخرى سانفذ الاتفاقيه وادخل معكم في حرب. وايضا خلال حكم محمد مرسي طلب هذا الطلب، فهو الفكره موجوده من زمان ليس اليوم فقط، وكان المطلب الشعبي والمطلب الرسمي أن تبتدأ هذه المنطقة بالبصر المصريين من الوادي والدلتا، ولكن وجود الفلسطيني ليس إهمالا للفلسطينيين ولكن لعدم ترك الأرض للكيان الصهيوني. فلو حدث في أسوأ الفروض دخلت عدة مئات من الفلسطينيين سيتم عمل قيام لهم إلى أن تنتهي الحرب ويعودون إلى بلادهم، لكن هذا أمر لا نستطيع توقعه على الإطلاق في ظل انتشار الجيش المصري على الحدود انتشارا غير مسبوق ولا مثال حديث فيه. لكن وجود الجيش كتبات وطائرات وجنود يمنع هذا الامر.
نعم.
اعتقد حتى الاسرائيل كان الاسرائيلي لا يستطيع ان يقترب من الجبل.
نعم. لأنهي يعني مقابلتي هذا مع سؤالي الأخير دكتور، يعني ما هي توقعاتكم من مستقبل المواجهة مع تهديدات للكيان المحتل الإسرائيلي بالاجتياح البري لغزة؟
لا نتوقع أن تكون حرب برية وتؤلم الكيان الإسرائيلي وتنتهي الحرب، هذه الحرب العبثية، وتوجد في إسرائيل وتبدأ محاولات أو مفاوضات جديدة، وخاصة أن كل الدول التي كانت تقترب من السعودية من التطبيع بدأت تتراجع بالفعل، ولا يمكن الدعم بأن يحدث إلا أن يكون هناك حل للفلسطين. أعتقد أنه الأمر المؤكد بعد أن تفلت المدافع.
نعم، شكري وتقديري لك دكتور علي أبو الخير الكاتب والمحلل السياسي من جمهورية مصر العربية، توقفتم معنا، حياكم الله دكتور. شكرا. أهلا ومرحبا.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي وقمة القاهرة للسلام وأسباب فشلها. عنونا لقائنا إلى مشاركات الواتساب الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية يستمع إليها.
تحية لكم جميعا. فشل مؤتمر القاهرة. هذا المؤتمر غريب وعجيب، كيف يدعى إلى هذا المؤتمر دول غربية وهي شريكة في قطع الفلسطينيين؟ المفروض أن يكون مؤتمرا إسلاميا تدعى إليه الدولة الإيرانية. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لصبحي عبد الحميد من الأردن الأخ الفاضل على هذه الرسالة. والمشاركة الأخرى من اليمن أبو محمد مهدي معنا في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن انعقاد ما يسمى بقمة القاهرة للسلام هي قمة فاشلة منذ اللحظات الأولى للانعقاد. هذا اجتماع لقادة العصابات العميلة والمطبعة، قمة لم ينبعث منها سوى رائحة الخيانة. فكيف للعرب والعربان أن يعقدوا قمة والعدو الصهيوني حاضر معهم في نفس الجلسة، والأمريكي حاضر، والغرب الكافر حاضر معهم أثناء ما يسمى بانعقاد القمة في القاهرة؟ والكيان الصهيوني يضرب غزة بأسلحة أمريكية فتاكة، فأي قمة هذه وأي سلام يدعون إليه العرب والأعراب؟ لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على هذه الرسالة والمشاركة معنا في هذا البرنامج. إلى الأخ الكريم الفاضل أبو بشير الصراري من اليمن، أبيات كتبها إلينا يقول: الشاهد بأم عيني حرب هتلر، أشوف الحرب يزداد اتساع، أشوف المنطقة لازم تفجر، يسود الحرب في كل البقاع. أكتفي بهذا القدر للأبيات الطويلة للأخ أبو بشير. شكرا جزيلا أخي، بارك الله بك. أبو ماجد من إيران، شكرا جزيلا أنت تبعث إلينا ببعض الرسائل المساندة لإخواننا في فلسطين، شكرا جزيلا أخي وبارك الله بك على إرسال هذه الرسائل والمشاركات. أم علي من البحرين تقول: أسباب فشل قمة القاهرة واضحة ومعلومة، فالعرب جبناء ومتخاذلون ومرعوبون، ولا زالوا يرمون على الفلسطينيين ومحور المقاومة باللائمة، وأصغر طفل بإمكانه أن يعطيهم محاضرة تخزيهم وتغسل أشرعتهم. شكرا جزيلا أختي الكريمة أم علي على إرسال هذه المشاركة والمساهمة. ونشكر جزيل الشكر الأخوان والأحبة المستمعين الأفاضل الذين يبعثون إلينا بمشاركاتهم ومساهماتهم التي تدعم فلسطين في المقاطع الفيديو والصور، وكذلك بعض المشاركات والمساهمات في المواضيع الأخرى. شكرا جزيلا للأخت الكريمة أم حسين من الكويت، للأخ باقر من البحرين، ليلى خمير من البحرين، وأبو علي من سلطنة عمان، الأخت زينب البحراني من القطيف، أبو مهدي. كل هذه المشاركات والمساهمات نفتخر بها حقيقة مستمعينا الأكارم، ونشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء لنا وللقائنا هذا، وأيضا هذه الوقفة الطيبة مع أخواننا في فلسطين وتحديدا في غزة. إذن نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن الإصغاء، وحتى لقاء قادم أستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
صدى المغرب العربي.
الشعب يصرخ يا للحسين ويحمي حماه من الطامعين. دعوا الشعب يصرخ يا للحسين ويحمي حماه من الطامعين. ترددها في الدنا صيحة تجلجل في الكون عبر السنين. تجلجل في الكون عبر السنين. هو الله أكبر ممن علوا على الناس في الأرض مستكبرين. بقوة اهتدوا واستعينوا به تولوه كي تصبحوا ظالمين. تولوا كي تصبحوا ظالمين. على الأمريكان موتا لهم لمدتهم نحن مستأصلين. وأعني اليهود لهم لعنة ستهوي بهم أسفل السافلين. فقد أكد الله في قوله كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك نفعل بالمجرمين. والوعد لا ريب في وعده به كاتب النصر للمسلمين. فلا تاهنوا كذلك كونوا مع الصادقين. كذلك كونوا مع الصادقين. فلله في خلقه سنة وعاقبة الأمر للمتقين. فلله في خلقه سنة وعاقبة الأمر للمتقين. وعاقبة الأمر للمتقين.
الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم أينما كنتم السلام عليكم.
تحية الإسلام والإيمان تقبلها منا، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية. رجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة عندما أعددناه لكم لهذا الأسبوع. ندعوكم لمرافقتنا.
الحمامة المرحة هي حمامة تدور وتتشقلب ثم تتدلى في لحظة في رحلتها الجميلة والفنية بين زرقة السماء اللامتناهية، مذهلة عيون كل متفرج ولسانه وقلبه هناك القليل من مشاهد الحياة للحمام للناس.
مستمعينا الأحبة، هذا وصف موجز لعنوان الكتاب الذي نحن بصدد مراجعته، وهو عبارة عن مذكرات السيد عباس الموسوي، صاغتها الكاتبة محبوبة رضوي. يبدأ الكتاب بكلمة الكاتبة ويستمر بنص مذكرات السيد عباس الموسوي، والتي تتكون من 20 فصلا. يبدأ الراوي قصته بالقول:
على الرغم من كبر سنه، كان والدي السيد المعمم رجلا محبوبا، كان حسن الأخلاق وحسن المظهر، جسمه متوازن ووجهه صاف وهادئ، عيون زرقاء نفاذة، لحية بيضاء كثيفة أعطته مظهرا جذابا ومتميزا بين رجال عشيرتنا العربية. كان خطيبا وكاتبا لامعا، وبالطبع كان إمام مسجد قديم بالقرب من ضريح الإمام الحسين عليه السلام، بالإضافة إلى المنبر والقراءة والكتابة.
ولد الراوي عام 1955 في كربلاء، حي باب بغداد، حيث أمضى حوالي 6 إلى 7 سنوات في وقت مبكر من حياته في هذا الحي. بعد ذلك انتقل هو وعائلته إلى أحياء أخرى وأرسلوه إلى المدرسة. عندما انتهى الصف الخامس، كان الجميع ينظرون إليه بعين الرجل الكبير، هو الذي قرر البحث عن وظيفة أو عمل ما. عمل مع شقيقه سيد علي نجارا، بعد ذلك تعلم من شقيقه الآخر السيد عبد الجبار التجليد، عندما التحق بالجيش عام 1973 قدم نفسه على أنه مجلد كتب، وعمل في المطبعة العسكرية. عند عودته من الخدمة العسكرية أنشأ متجرا للقرطاسية، حيث عمل أيضا كمجلد.
بمرور الوقت بدأ يفكر في الزواج، كان يريد الزواج من فتاة يعرفها جيدا، وأخيرا وبعد 3 سنوات من البحث وجد زوجة مناسبة بمساعدة والدته. وفي عام 1979 تزوج من فتاة اسمها زهراء، وكانت من عائلة تنحدر أصولها من الأشراف العلويين ومن أصول إيرانية.
نعم، وبعد عام أو عامين، عندما أعد جواز سفره وتأشيرة دخوله وذهب إلى سوق دمشق في سوريا ثم إلى سوق إسطنبول في تركيا لشراء بعض البضائع اللازمة لمتجره، سمع أن العراق هاجم إيران وأن الطائرات كانت تقصف المدن الإيرانية. عندما عاد إلى كربلاء كان الوضع فوضوية. كان صدام قد أمر الجميع بالتجمع للخدمة من بين الشباب بغض النظر عن سنة الميلاد. شيخ، شاب، موظف، عامل في السوق، شيعي، سني، لا فرق بينهم. لم يكن السيد عباس يريد ولم يكن يستطيع الذهاب إلى الجبهة. كان يكره القتال، وكان قد تزوج للتو وأنشأ أسرة. كان يقترب من المنزل. الآن لم يكن هناك طريق للعودة ولا سبيل للمضي قدما. كان لمنزلهم باب واحد فقط يفتح على بعد 6 أو 7 أمتار من الإدارة العسكرية لحزب البعث، وكان البعثيون يقفون عادة أمامه.
كان عليه أن ينتظر حتى 10 مساء، وبمجرد أن خفت حركة المرور ألقى بنفسه داخل المنزل. ومع ذلك، بعد أن مكث في المنزل لمدة 3 أو 4 أيام، واجه أخيرا مشكلة وقرر الخروج والذهاب إلى العمل. لقد غادر، ولكن عندما أراد العودة إلى المنزل مقابل الإدارة العسكرية، كان البعثيون يأتون ويذهبون، ولم يتمكن من العودة إلى المنزل. اضطر للذهاب إلى منزل أخته الكبرى غنية، مر يومان على هذا النحو، وبعد ذلك عاد إلى المنزل في الوقت المناسب مثل المرة السابقة.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
مستمعين الأعزاء، ويمضي الراوي المتمثل في السيد عباس الموسوي في سرد ذكرياته التي صاغتها كتابة الأديبة محبوبة رضوي وسمتها الحمامة المرحة، فيحدثنا قائلا:
كان منتصف ليل الجمعة، كنت قد وضعت ابنتي الصغيرة بشائر بيني وبين زوجتي زهراء. كان سريرنا على سطح المنزل المواجه للشارع الواسع. كنت غاطا في النوم حين شعرت بشخص يضربني على كتفي ويهزني. فتحت عيني، كان الرجل يضع على رأسه قبعة ووجهه مغطى بقطعة قماش سوداء، ولا يمكن رؤية شيء من وجهه سوى عينيه. كان يحدق في وجهي وينظر إلي. لم أعد نائما. في الضوء الخافت لاحظت أنه يرتدي ثيابا عسكرية من الزي الزيتوني الذي كان يرتديه البعثيون. كنت مصدوما وخائفا. قال بصوت هادئ في أذني: اخرس، تعال بهدوء، تعال دون صوت. لم أشعر بنفسي إلا وأنا مجند أرتدي الملابس العسكرية وأعمل كطاه في مدينة خرمشهر الإيرانية. كانت هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها خرمشهر. لقد استقروا فيها حتى لا تكون خالية ولا يستطيع الإيرانيون دخولها. تقدم البعثيون حتى أبدان. رأيت دباباتهم وعرباتهم العسكرية تتحرك بسرعة ذهابا وإيابا في الصباح والليل. لقد دمر صدام كل شيء. الموت يتساقط من أبواب المدينة وأسوارها. احترقت الأشجار والسيارات والدبابات ولم يبق منها شيء، ودمرت المنازل والمتاجر. تجولت في المدينة حيوانات مثل الدجاج والديوك والأغنام والأبقار والعجول والكلاب. كنت أتجول في الشوارع وأنا أشعر بالانزعاج البالغ من رؤية مثل هذه المعالم والمشاهد.
نعم مستمعينا الكرام، بعد عودته إلى كربلاء في إجازة كان عليه أن يستعد للعودة إلى جبهة أخرى لمدة 45 يوما إلى قصر شيرين، ثم الوجهة النهائية ساربول زهاب. انقسم مع أفراد المجموعة وراء المرتفعات، حيث احتلت جانبا منها القوات العراقية، فيما استقرت القوات الإيرانية في الجانب الآخر. جاءت مروحيات عراقية وأطلقت النار على القوات الإيرانية التي كانت قادمة من التلال والسدود. كانت تلك الحالة مثل قيام يوم الساعة، لا أحد كان يعتني بالآخر، ذهب الجميع إلى جانب واحد ولجأوا. عندما حاول تجنب الخطر بدا أن كل شيء قد توقف. كان الأمر كما لو أن الجميع قد قتلوا أو أصيبوا.
ولكن مع هذا الشعور كيف يمكن له أن يعيش في الجبهة حتى لو كانت وظيفته هي فقط الطبخ وتوصيل الشاي والطعام لرئيس الوحدة ونوابه؟ في النهاية لم يستطع تحملها فهرب من الجبهة مختبئا في منزل خاله لفترة، وبعد ذلك ظل مختبئا على الجواسيس البعثيين لمدة 45 يوما في حديقة أخته غنية. خلال هذا الوقت كانت تأتي والدته وزوجته من حين لآخر لرؤيته في الحديقة، وفي بعض الأحيان يمكثان معه لمدة يوم أو يومين، ولكن عندما يتعب من البقاء ينتقل من منزل إلى منزل آخر. وأخيرا وبمساعدة الأقارب ومعارفه ابتدعوا قصة إصابة مشفوعة برسالة من دكتور أمين ختمها ليعود إلى الجبهة.
مستمعينا الكرام، بهذا القدر من سردنا القصة نكتفي. كنتم في تعريف موجز لقصة الحمامة المرحة للكاتبة الإيرانية محبوبة رضوي، وهي تسرد شيئا من حياتي ومذكرات السيد عباس المسوي.
شكرا لجميل متابعتكم ودمتم بخير،
إلى اللقاء.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشط آل مع الرحمن ومع القرآن، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادات، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن.
التاسعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تعتبر دعم الغرب لجرائم الصهاينة دليلاً على سعي هذه الأنظمة لتحقيق مصالحهم العنصرية بالمنطقة.